هي باب كل عذاب.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. القطاعات البحرية الإيرانية والصينية والروسية تواصل مناوراتها المشتركة شمال المحيط الهندي. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته طعن جندي صهيوني في رام الله. موسكو تعلق على قرار الجنائية الدولية باعتقال بوتين وتقول إن قراراتها باطلة وغير قانونية. أهلا بكم إلى التفاصيل. شنت القطاعات البحرية المشاركة في المناورات المشتركة بين إيران والصين وروسيا في شمال المحيط الهندي هجمات على أهداف بحرية محددة. وقال المتحدث باسم المناورات الإدميرال مصطفى تاج الديني إن الوحدة البحرية الإيرانية والصينية والروسية التي اتجهت أمس إلى شمال المحيط الهندي لتنفيذ مهامها أجرت تمارينها هناك، مضيفا بأن مدمرة سهند الإيرانية تولت قيادة هذه القطاع البحرية في هذه المرحلة من العمليات. وأوضح أن الوحدات البحرية المشاركة في المناورات قامت أيضا بتموضع هجومي يتناسب مع المسح الجوي الذي أجرته المروحية التابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية. تواصل الدبلوماسية الإيرانية نشاطها تجاه دول الجوار وكذلك ضمن تحالفات مع روسيا والصين، بما يؤكد أن المنطقة تسير باتجاه تموضع للقوى سياسيا واقتصاديا. وضمن تلك التوجهات يبدو أن طهران وبكين وموسكو بصدد تشكيل حالة فريض في المنطقة رغم الضغط الغربي الذي يحاول التأثير على مجمل سير تلك العلاقات. المزيد في التقرير التالي.
كجزء من سياستها للتوجه نحو الشرق، تطور الجمهورية الإسلامية في إيران علاقاتها مع الصين وروسيا ضمن عالم متعدد الأقطاب بعيدا عن الأحادية القطبية، وهي رسالة هامة للغرب بأن إيران أصبحت لاعبا هاما في المنطقة. أكدت مجرياتها التطورات العديدة، لا سيما الانفتاح الإيراني على دول الجوار، بما فيه الحدث التاريخي المتمثل بالمصالحات الإيرانية السعودية وانعكاساتها على ملفات المنطقة بمختلف تفصيلاتها السياسية والأمنية والاقتصادية. وضمن تلك التوجهات يبدو أن طهران وبكين وموسكو بصدد تشكيل حالة فريدة في المنطقة رغم الضغط الغربي الذي يحاول التأثير على مجمل سير تلك العلاقات. وتتحرك الدول الثلاث إيران وروسيا والصين على مسار يهدف إلى تكثيف التعاون والتكتل بمواجهة الضغوط الغربية. وتشي الاتفاقات الإيرانية الصينية والإيرانية الروسية بتحول نوعي لمواجهة تلك الضغوط في تحدي واضح للنظام العالمي الجديد الذي تحاول واشنطن قيادته. فتحالف القوى الشرقية طهران وموسكو وبكين بحسب المتابعين عبر محور ثلاثي مناوئ للولايات المتحدة وربما أوروبا هو في طور التشكل. فالغرب يرى أن التحدي الأكبر الذي يواجه النظام الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة يتمثل في القوة المتنامية للدول الطموحة المعارضة للغرب. ولعل توقيع طهران وبكين اتفاقية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين لمدة 25 عاما عام 2021 يعد تتويجا لتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية بين البلدين منذ عقود. يضاف إليها انضمام إيران لمنظمة شانغهاي الذي اعتبر نجاحا هاما وأفولا لنظام القطب الواحد ضمن العلاقات الدولية، وربط إيران وروسيا أنظمة الاتصال والتحويل لبنوكهما للمساعدة في تعزيز المعاملات التجارية والمالية في ظل خضوع طهران وموسكو لإجراءات حظر غربية. وتسعى الدول الثلاث روسيا والصين وإيران على ما يبدو لإعادة رسم الخريطة المالية العالمية بما يكسر أدوات الضغط التي تستخدمها واشنطن، حيث إن استراتيجية الجمهورية الإسلامية في إيران هي سياسة التقارب الاقتصادي مع التركيز على المنطقة الآسيوية، الأمر الذي يحظى باهتمام خاص. ولا تبدو تلك المناورات البحرية الإيرانية الصينية الروسية المشتركة في بحر عمان بعيدة عما سبق ذكره، وهي تأتي وفقا للاتفاقيات بين القوات المسلحة لروسيا والصين وإيران، وهي تمثل أوجه التعاون الثلاثي المشترك ضمن التحديات المطروحة في المنطقة.
استشهد شاب فلسطيني بنيران القوات الصهيونية عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، هذا وأغلقت قوات الاحتلال المدينة بكلا الاتجاهين فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة. وتأتي هذه الجريمة بعد أقل من يوم على المجزرة التي اقترفها مستعربون الصهاينة بمدينة جنين، وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 18 آخرين. إلى ذلك أصيب شاب فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال في محيط قرية بيتين بقضاء رام الله. وادعت قناة ريشت كان العبرية أن إطلاق النار على الشاب جاء بعد محاولته طعن أحد الجنود بسكين كانت بحوزته. أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي أن موسكو لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وأن أي قرارات لها باطلة. وقال ديمتري بيسكوف تعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس فلاديمير بوتين: إننا نعتبر صياغة المسألة ذاتها شائنة وغير مقبولة، ولا تعترف روسيا كما العديد من الدول باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي فإن أي قرارات من هذا النوع تعتبر باطلة. ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لا معنى له بالنسبة للروسيا بما في ذلك من وجهة نظر قانونية. أكد الرئيس السوري أن الحرب على سوريا أثبتت أن الغرب لن يتغير عبر سعيه لتحويل الدول الأخرى إلى دول تابعة له تلبي متطلباته ولو كان على حساب مصالحها. ولفت الرئيس بشار الأسد إلى أن كل ما فعله الغرب وكل ما قام به هو عكس ما يتحدث به من مبادئ إنسانية مزيفة، فهم بارعون فقط بتصدير المصطلحات التي وضعوا لها مضمونا بطريقتهم. واستشهد الأسد بمفهوم الديمقراطية وفقا لمعناها الواقعي الغربي وهو المقبول بمفاهيم الليبرالية الحديثة التي يريدون أن يفرضوها على الآخرين، أي القبول بما يريدون وأن تكون عميلا لهم، وعندها ستصنف بأنك ديمقراطي. إلى الملف التونسي، حيث أكدت قيادات من جبهة الخلاص الوطني في تونس الدخول في اعتصام مفتوح بأحد مقرات الحزب مطلع الأسبوع الجاري للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين والنشطاء المعتقلين. وأوضحت قيادات الجبهة خلال وقفة لها وسط العاصمة تونس أن هذا الاعتصام سيضم عدة شخصيات وأحزابا وعائلات المعتقلين. من جهته طالب رئيس الجبهة أحمد نجيب بوجوب حفظ كرامة أي سجين، مشيرا إلى أن الجبهة اتصلت بعدة منظمات تعني بحقوق الإنسان لهذا الغرض. مع استمرار الإضراب والاحتجاجات في فرنسا، تقدم نواب فرنسيون إلى البرلمان بطلب سحب الثقة من حكومة إليزابيث بورن. إلى العناوين. القطاعات البحرية الإيرانية والصينية والروسية تواصل مناوراتها المشتركة شمال المحيط الهندي. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته طعن جندي صهيوني في رام الله. موسكو تعلق على قرار الجنائية الدولية باعتقال بوتين وتقول إن قراراتها باطلة وغير قانونية. في أمان الله.
رفقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأثير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا، لكنكم والقلب كالجيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي الأفاضل إلى برنامج دنيا الشباب من إذاعة طهران في هذا اليوم، أيضا من أيام شهر شعبان المعظم وعلى أعتاب شهر رمضان المبارك. وقد خصصنا المحور للمناقشة والحديث معكم في هذا اليوم، المحور التالي: المسجد ملجأ شبابي. المسجد ملجأ شبابي إن شاء الله سيكون محور حديثنا في هذا الأسبوع، ونحن نعيش أيام تسمى في جمهورية إيران الإسلامية بنفض الغبار عن المساجد، حيث يشارك الشباب الأفراد بمختلف الشرائح العمرية في تنظيف المساجد وتطهير المساجد من أجل حضور المسلمين والمؤمنين في أيام شهر رمضان المبارك في هذه المساجد للدعاء والصلاة وما إلى ذلك من مختلف البرامج الدينية والعبادية. إذن المسجد ملجأ شبابي، محور الحديث. كيف يمكن النظر إلى دور المسجد في حياة شبابنا بصورة عامة؟ ونتحدث عن أهم التحديات التي تواجه شبابنا في ارتيادهم للمساجد بنظر للغزو الثقافي والهجمة الثقافية على القيم بشكل عام، وخاصة أماكن العبادة والمقدسات. وأيضا نستخلص دروس ومواعظ من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ربط غالبية النشاطات مع حركة المسجد، وهل هذا المعنى متحقق في وقتنا الراهن؟ إن أحببتم المشاركة في البرنامج ونقل مشاركاتكم وتجاربكم بخصوص المساجد التي ترتادونها ونشاط وحضور الشباب في هذه المساجد، تحدثونا عبر الأرقام التالية 22-03-62 22-03-67-68 و 22-03-84-88 مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. طبعا رقمنا على الواتساب هو 00-98-93-88-78-40-50 وموقعنا على الانترنت arabicradio.net. مرحلة الشباب أحبتي الأفاضل هي المرحلة الحرجة التي يمر فيها الإنسان بتغيرات جسمية نفسية وعاطفية، ويتعرض فيها للصراع بين المثل العليا والسقوط في الرذيلة، وللتناقض والازدواجية بين ما يلقنه وما يعيشه وما يسمعه ويراه هنا وهناك. والمسجد بالنسبة للشباب في هذه المرحلة في الواقع هو طوق النجاة. إمام المسجد الناجح هو يمثل ذلك السباح الماهر الذي يستطيع أن ينتشل هذا الغريق من بين أمواج الفتن والظلمات التي تكتنفه من كل جانب. بالطبع لن نستطيع استيعاب دور المسجد في هذا المجال الضيق، لكن سنركز على ما يمكن أن يقدمه المسجد للشباب. فالمسجد وحده هو الذي يستطيع أن يقدم للشباب ما عجزت أن تقدمه لهم المدرسة، البيت، الشارع ووسائل الإعلام. علماء النفس يقولون في هذا المجال أن مرحلة الشباب هي الفترة الحساسة التي يكون الدين فيها بالنسبة للشاب هو المخرج والمتنفس الوحيد الذي يحقق له الأمان من الضغوط النفسية والمشاكل الانفعالية التي تقع عليه من داخل نفسه وخارجها. وفي عصرنا هذا يلعب المسجد أيضا دور مهم في هذا المجال، وخاصة في تقديم النشاطات عبر الأجواء الافتراضية والتي لم يسبق لها مثيل أو ربط النشاط الواقعي مع النشاط الافتراضي. حول هذه المدايات وضرورة جعل أسبوع بل أسابيع للاحتفاظ بالمسجد ودوره وإعادة هذا الدور إلى الحياة الحقيقية للشباب، نود أن نتحدث إليكم وبانتظار آرائكم ووجهات نظركم.
يا مرحبا وهلا بشهر الخير، صومه والبنود شهر الرضا والمغفرة، بالخير والرضوان عاد يلا مع رمضان تنصرنا ونصرك ما يفوت، وفي قدومه تشمل الفرحة على كل البلاد.
الصوم في الجبهات غير الصوم في وسط البيوت، والأجر عند الله فرض الصوم من فرض الصلاة، رايتنا بالحق نرفعها وموقفنا ثبوت، واللي يريد الغدر فيدينا بقبضة الزنا.
يا مرحبا وهلا بشهر الخير، صومه والقنوت شهر الرضا والمغفرة، بالخير والرضوان عاد يلا مع رمضان تنصرنا ونصرك ما يفوت، وفي قدومه تشمل الفرحة على كل البلاد.
شعب اليمن صامد ولا يرضى المهانة والسقوط، يفرض شموخ فرض بالثورة على حكم الفساد، نصوم ونجاهد وندعي في الصلاة وفي البنود، والصوم في الجبهات يا لبيك يا داعي الجهاد.
يا مرحبا وهلا بشهر الخير، صومه والبنود شهر الرضا والمغفرة.
مستمعينا الأكارم السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم، وأيضا أرحب بضيفتي الكريمة دكتورة سندس الأسعد الباحثة الإسلامية من بيروت. دكتورة تفضلي، كيف تنظرون إلى دور المسجد في الحياة الاجتماعية والتربوية لشبابنا؟
نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تزامن تأسيس المسجد مع الخطوات الأولى لتأسيس الدولة الإسلامية، فكان نقطة مركزية استقطبت واستوعبت كل الطاقات الشبابية، ولليوم لا يزال هذا المسجد المكان الذي تخرج منه كل القرارات الحية التي تتعلق بهوية الأمة وبموقف الأمة، والتي تسهم في توحيد جهود أبناء الأمة الواحدة. يقول الإمام الخميني صلى الله عليه مساجدكم حصونكم فملأوا هذه الحصون. قيمة المسجد، هذا بيت الله مركز العبادة، يقول الإمام الصادق عليه السلام مكتوب في التوراة أنه يؤتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. أيضا تجد بأنه في دخول المسجد يستلهم المؤمن خاصة الشاب المؤمن عزيمة راسخة ورؤية واضحة لإصلاح نفسه لجهاد الناس ولتهذيب هذه النفس وصقلها، أيضا منها هذا الإصلاح الذاتي يحركه لإصلاح أمته، ينطلق من أجواء هذا المسجد لإصلاح الأمة وللعمل من أجل الأمة. دخول المسجد لا يكون فقط لتعزيز هذه العلاقة بين الله وبين يعني العبد فقط، وإنما تعزيز علاقته مع من يربطه بهم علاقة، هذه العلاقة الإيمانية، فتصبح لدينا هذه العلاقة من التأثر والتأثير. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمر، أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو يسمع كلمة تدل على هدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء. يعني نجد هذا التركيز، هذا التأثير الذي يعني يوضحه أمير المؤمنين صلى الله عليه بأثر دخول المسجد وبأثر الحضور في المسجد على شخصية الإنسان، شخصية الشاب المؤمن. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لأصحاب الألوية يوم القيامة يحملونها فيسبق الناس إلى الجنة، ألا وهم السابقون إلى المساجد بالأسحار وغيرها. اليوم بما أنه واجبنا ممارسة جهاد التبيين، هذا الجهاد الذي يساعدنا كثيرا المسجد في ممارسة هذا الجهاد وفي رتق الفتوق الفكرية التي حلت بمجتمعنا والتي واجهها مجتمعنا، وذلك بإضعاف مراكز التأثير فيه لتسود ثقافة المصالح التي يجدها العدو مهدا لمشاريعه. شبابنا أمانة، هؤلاء الشباب كالأرض الطيبة، كل هذه القيم التي نزرعها فيهم في المسجد بالطبع ستثمر فيهم، ستثمر في نفوسهم، وبالتالي ستثمر خيرا على المجتمع بشكل عام. نسأل الله بأن يكون شبابنا من رواد المساجد، وهذه تربية تتطلب على الأهالي يعني منذ سن صغير أن يحضر الطفل في المسجد، وأيضا تعاون القائمين على المساجد بأن لا يبدو إزعاجا من حضور الأطفال في المساجد، بالعكس أن يرحبوا بهم، أن يحاولوا أن يخترقوا لهم أنشطة خاصة بهم، وأن يعززوا هذه العلاقة، علاقة الطفل بالمسجد، ومن ثم يعني الشاب يتعود بأن يرتاد هذا المسجد، يتعود بأن لأن هذا المسجد له يعني تأثير خاص على شخصيته، على صقل نفسه، وعلى صناعة الإنسان المهذب خلقيا وقيميا. ونحن نعرف أن أغلب الشهداء الذين استشهدوا كانوا من رواد المساجد، وصنعتهم هذه المساجد، صقلت شخصياتهم، صنعت منهم هذه الروح القيادية وهذه الروح الفدائية التي ضحت بكل ما لديها وبأقصى ما لديها من أجل الحفاظ على هذه العقيدة وعلى هذا الدين.
نعم، كانت معنا دكتورة سندس الأسعد الباحثة الإسلامية من بيروت. شكرا جزيلا لك دكتورة على حضورك الطيب معنا.
وأيضا نحن نشكر الدكتورة سندس الأسعد الباحثة التربوية والإسلامية من بيروت، كانت معنا في لقاء دنيا الشباب، المسجد ملجأ شبابي، محور الحديث.
عندما نقرأ ونبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله نرى أن المسجد كان يلعب دورا مهما جدا في الفعاليات الاجتماعية والدينية في ذلك الوقت وفي دولة الإمارات.
السلام عليكم. الأمور المهمة بالمجتمع الإسلامي هو المسجد، والأهم حضور الناس إليه، خصوصا فئة الشباب، لأن الشاب كل ما يكون متعلق بالمسجد من صغره راح تأثر عليه.
نعم، إن شاء الله نستمع إلى هذه المداخلات من الإمارات وكذلك من العراق، و إن شاء الله من سائر النقاط نستمع إلى مداخلاتكم، تجاربكم، ملاحظاتكم، قراءتكم لواقع المساجد التي يعني تحضرون فيها لأداء العبادات والصلوات الجماعة وما إلى ذلك من النشاطات، وكيف تجدون الحضور الشبابي، وهل للشباب دور في إدارة النشاطات هناك؟ طبعا هناك مشاركة وصلتنا من العراق من الأخ سيد علي الموسوي، يقول المسجد ملجأ شبابي إذا توفرت به شروط، منها أولا يكون لإدارته مجلس أمناء وليس شخص واحد، وبالتالي بفرض آرائه وسلوكياته على الجميع، وبالتالي يتم تغييب الشباب. ثانيا أن يكون إمام المسجد يحمل في شخصيته روح الشباب مهما بلغ من العمر. ثالثا أن تكون في المسجد مسابقات متنوعة إضافة لمكافأة للمتميزين دراسيا. رابعا إبعاد الشباب أو عدم تشجيع لكل الممارسات الخرافية، ولا يسمح تسليط الصوت، عبارة غير واضحة. خامسا إقامة ممارسات أو مسابقات فنية أدبية موسمية. نعم، وما إلى ذلك من الموارد. عموما هذه الشروط التي يتفضل بها أخونا سيد علي الموسوي أكيد أنها ضرورية، ولا سيما فيما يتعلق بإمام المسجد أو إمام الجماعة في المسجد الذي بشكل أو آخر يدير النشاطات ويكون بالأحرى متخصص لكيفية استقطاب الشباب وجذب الشباب إلى المسجد. طبعا هناك من يسأل أنه يقول المسجد ملجأ شبابي فحسب، لا نحن عندما نقول المسجد ملجأ شبابي باعتبارنا نتحدث عن الشباب وحول الشباب، ونقول بأن المسجد يمثل مكان آمن وحقيقة ملجأ، وكما جرى في حديث الدكتورة سندس الأسعد نقلت عن الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه بأن مساجدكم أو مساجدكم حصونكم فاملأوا حصونكم. حقيقة المسجد يمثل حصن للإنسان، ملجأ للإنسان أمام كل يعني التحديات الفكرية العقائدية التي يعيشها الإنسان. صحيح أن هناك مراكز تثقيفية عديدة في المجتمع مثل المدرسة، الجامعة، وسائل الإعلام، المراكز والمؤسسات الأخرى، لكن للمسجد دور آخر. هذا الدور المتميز يجب أن نعرف هذا الدور، أنه كيف يتم تفعيل هذا الدور وكيف ينجذب الشباب إلى المسجد و يصبح حقيقة ملجأ لهم. نعم أحبتي الأفاضل، ننتقل وإياكم إلى فقرة ومضة شبابية، تستمعون إلى هذه الفقرة ضمن برنامج دنيا الشباب، وما زال الحديث عن المسجد ملجأ شبابي.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، نقف هذا اليوم وفي هذه المحطة عند فضل المسجد في روايات أهل البيت عليهم السلام، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة: مكتوب إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي. ألا إن على المزور كرامة الزائر، بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة. وعن الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بإتيان المساجد، فإنها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره، فأكثر فيها الصلاة والدعاء. وعن الإمام علي عليه السلام: من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان، أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو يسمع كلمة تدل على هدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يرجع صاحب المسجد بأقل من إحدى ثلاث: إما دعاء يدعو به يدخله الله به الجنة، وإما دعاء يدعو به فيصرف الله عنه بلاء الدنيا، وإما أخ يستفيده في الله عز وجل. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما استفاد امرأ مسلم فائدة بعد فائدة الإسلام مثل أخ يستفيده في الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في تكريم وتعظيم المساجد والاستفادة القصوى منها، لتكون ضمانا لتربيتنا وتهذيب نفوسنا.
شكرا جزيلا لك علياء على استعراض هذه الفوائد التي هي لا تقتصر فقط يعني الأجر والثواب الأخروي، بل من أهم ربما من أهم فوائد المسجد والذي يرتاد إلى المسجد هو الحصول على الإخوان، الحصول على الصديق الذي يحتاج إليه الفرد الشاب في هذا العصر، أيما حاجة بالنسبة للأخ الذي كما ورد في الرواية أنه يستفيد منه في طريق الله عز وجل. إذن هذه الفوائد الدنيوية والأخروية موجودة، وها نحن أمام هذه الفوائد وبالمقابل أمام المغريات التي يثيرها الأعداء من أجل أن يملئ وقت الإنسان، وقت الشاب، كي عندما تقول له لماذا لا تذهب إلى المسجد يقول أو يجيب بأنني ليس لدي وقت. إذن وقتك بأي شيء ممتلئ أيها العزيز، فإذا خصصت وقتا لكي تذهب إلى المسجد وترتاد المسجد ستستفيد من الفوائد الدنيوية والأخروية، ومن أعظم تلك الفوائد حصول الإخوان في الله عز وجل وحالة الاطمئنان الروحي، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الجمة. يعني إذا نظرنا إلى تاريخ الإسلام نجد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حول المسجد إلى مكان تربية، إلى مكان للعبادة. في زمن الأئمة عليهم السلام في مسجد النبي في المدينة المنورة، الطلاب للأئمة عليهم السلام، الإمام الباقر، الإمام الصادق عليهم السلام، كل هؤلاء كانوا يتعلمون العلوم الدينية من أئمتنا عليهم السلام في المساجد، وبالتالي تطور الأمر وبنيت المدارس والجامعات وما إلى ذلك. وهكذا يعني تواصلت هذه المسيرة في صدر الإسلام، بعد الإسلام، وحتى قبل الثورة الإسلامية، وإن شاء الله سنضرب لكم الأمثلة في هذا المجال. لكن آراءكم أحبتي الأفاضل ما زلنا بانتظارها، نستمع إلى بعض منها.
عندما نقرأ ونبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله نرى أن المسجد كان يلعب دورا مهما جدا في الفعاليات الاجتماعية والدينية في ذلك الوقت. وفي دولة الإمارات منذ صغري أتحدث كشابة تربت في كنف المساجد والحسينيات، إن المسجد يعتبر المركز الاجتماعي الديني والثقافي في المجتمع. كشباب نحن نربي أنفسنا على تثبيت وجودنا ونغرس في أنفسنا أهمية المجتمع الذي يكون مركزه المسجد، وهو البيت المبارك والجو الروحاني الذي يحفز على نشر العلوم الدينية والتنمية الثقافية والإسلامية، لتكون هذه التربية منغرسة من شبابنا حتى تدوم هذه الثقافة مع عوائلنا في المستقبل. وبهذا المنطلق نحن عندما نجعل للمسجد هذه الأهمية فإننا نكون حلقة الوصل بين الحاضر والمستقبل الذي يكون بأيدينا نحن، لنثبت هذه الثقافة مع الجيل القادم. ولو كنا شبابا بعيدون عن المسجد فإننا نحن نبتعد عن الجو الديني، وحلقة الوصل بين المجتمع والعلماء والخطباء والسادة والصلاة الجماعة التي تلعب دورا أساسيا في تثبيت الأخوة بين المجتمع. معكم سناء من الإمارات.
السلام عليكم. من الأمور المهمة بالمجتمع الإسلامي هو المسجد، والأهم حضور الناس إليه خصوصا فئة الشباب، لأن الشاب كل ما يكون متعلق بالمسجد من صغره راح تأثر عليه حين الكبر، تشوفه تتحسن تعامله ويا أسرته، تتحسن تعامله مع الوالدين، يبر الوالدين كل مشاكله، تكثر روحانيته. إذا تعلق بالمسجد راح تزيد أخلاق الحميدة ويا المجتمع ويا أصدقائه، وبالتالي راح تأثر عليه بالكبر. يعني تدخل على عيادة طبيب تشوف عنده سجادة صلاة، وقت الصلاة وقت الأذان يترك مثلا بعيادته الشخصية يستأذن ويقوم للصلاة، أو كذلك المهندس أو غيره. هذا يدل على أنه في شبابه كان له تعلق في المسجد وترك له الأثر، وبالتالي ليس الالتزام فقط بوقت الصلاة بوقتها، وإنما يؤثر حتى على حسن تعامله مع المراجعين، حسن تعامله مع الجار، مع العائلة، مع بقية المجتمع والرأفة بهم. وهذه من مكارم الأخلاق، وهذه من مكارم وفضائل ديننا الإسلام الذي يفترق وبه فرق عن باقي الديانات السماوية الأخرى التي لم تطبق اليوم. ديننا حاضر بالشارع تطبيقي إن صح التعبير. أبو مصطفى من البصرة.
أحسنتم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة ثناء من الإمارات، وكذلك أخونا العزيز أبو مصطفى من العراق على مشاركتهما. الآن إذا تسمحون لنا أحبتي الأفاضل ننتقل إلى ضيف البرنامج سماحة الشيخ توفيق علوية الباحث الإسلامي معنا عبر الهاتف. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة سماحة الشيخ الحديث عن المسجد باعتباره ملجأ للشباب خاصة في هذا العصر مع زيادة الهجمة الثقافية وزيادة المغريات التي يعني تعد لإغفال شريحة الشباب عن القيم وعن الله ولا سيما عن المسجد. كيف تنظر إلى واقع مساجدنا بصورة عامة، وكيف تنظر إلى حضور الشباب في مختلف بلدان العربية والإسلامية، حضورهم في المساجد والمشاركة في نشاطات المسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وصلي اللهم على رسول الله محمد وعلى آله الأطهارين. الشباب هم واسطة العقد للإنسانية، وهم الشعلة التي تحمل الراية الإسلامية السليمة والصحيحة من أجل رفض الأمة والوصول بها إلى مدارج الكمال، ولأجل التمهيد للإمام المهدي عز والله فرجه الشريف، وبسط العدل ونفي الظلم. وأهم مؤسسة عابرة للجغرافيا والديمغرافيا هو المسجد. المسجد هو أعظم مؤسسة وجودية جعلها الله المتعال أبر بيوت نسبها إليه. في المسجد يتكامل الإنسان أفقيا وعموديا، ويكون الشخصية النواة الأصلية للفرد الذي يعيش الإسلام الحقيقي والإسلام الحركي، الإسلام المتحرك. الشباب هناك تخيير لهم، إما أن يذهبوا إلى المسجد فيكونوا الشخصية ويكونوا روادا للمجتمع وقادة للمجتمع، وإما أن ينصاعوا للمخطط الغربي القائم على حرف الشباب عن الجادة التي توصلهم إلى السعادة والتي تجعل لهم دورا في الحياة. هذا التخيير للأسف الشديد ليس متاحا، يعني هناك عملية إجبارية تذهب بالشباب إلى الخيار الآخر بسبب الكثير من الحسيات والبصريات التي جعلها الأعداء في عقر عواصمنا وفي دورنا وفي بيوتنا حتى وصلت إلى الغرف المغلقة. من هنا دورنا أن نعيد الشباب إلى المسجد، لأننا نحن الآن مثلا على سبيل المثال كل فرد منا يعيش الوعي، يعيش الشخصية الإيمانية، يعيش المعرفة والبصيرة، يميز بين العدو وبين الحليف أو بين المؤمن. كل فرد منا هو تربية مسجدية. يعني الآن مثلا نحن دخلنا إلى المدارس، عشنا في البيئة الأسرية،
نعم،
دخلنا إلى الجامعات، خضنا الكثير من التجارب في مؤسسات كثيرة، مؤسسات خاصة، مؤسسات دولة، المدارس، الجامعات، الأسرة، الكثير من يعني الأمكنة التي دخلناها وعشنا فيها، إلا أننا لم نجد فاعلية حقيقية إلا في المسجد.
يعني ما السر في ذلك سماحة الشيخ؟ يعني المدارس وكذلك الجامعات باعتبارها تحمل الكثير من أدوات من أجل التعليم والتربية، اللي وحتى الوقت الذي يقضيه الشاب في الجامعات أو المدارس أكثر بكثير من الوقت الذي يقضيه في المساجد. إذن ما الفرق وما الميزة التي تميز المساجد وتفضل المساجد على سائر المراكز البحثية في التربية وفي يعني زرع القيم الدينية؟
الصوت غير واضح.
نعم، الصوت يبدو غير واضح مهندس. الصوت غير واضح لي ضيفنا، إن شاء الله يتم تعديل هذه المشكلة. إنما سألتك سماحة الشيخ عن الميزة التي يتميز بها المسجد في المهمة التربوية مع الفروق الموجودة بين المسجد ويعني سائر المراكز التربوية مثل المدارس والجامعات وما إلى ذلك.
أنا كأنني فهمت من سؤالكم أن ما هي مميزات المسجد عن سائر الأماكن.
أحسنتم.
نحن نعلم أن المسجد أولا منسوب إلى الله عز وجل، يعني تقول بيت الله.
نعم.
الله ذكر الكثير من الأمور إليه ليعطيها عظمة. روح الله، كليم الله، حبيب الله. أيضا المسجد بيت الله. هذا المسجد أهميته أولا هي تكوين الشخصية الإيمانية العبادية الحركية.
صحيح.
ثانيا هذا المسجد يعطي الإنسان ميزة العلاقات الاجتماعية، يعني يعيش مع المجتمع، يعيش العلاقة الأفقية مع المجتمع. ثالثا هذا المسجد يصنع من الإنسان إنسانا يقف مع الحق ضد الباطل. لاحظوا في عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان المسجد أعظم إشعاع حضاري للوجود. كان من المسجد يخرج المتصدق ويخرج المجاهد ويخرج العالم ويخرج العابد، وكان من المسجد يخرج الخموق صاحب الأخلاق الحسنة، وكان من المسجد يخرج القائد، يعني يتخرج القائد الفعلي، وكان من المسجد يتخرج البصير، وكان من المسجد يتخرج الزاهد الذي يذهب في الدنيا مع قدرته عليها لا بدون القدرة، وكان من المسجد يتخرج ذاك الإنسان الذي يعيش الإنسانية الحقيقية والذي يرفض الظلم في أي مكان. ولذلك كانت عمارة المسجد عمارة من جهة مادية ومن جهة أخرى معنوية. والله عز وجل يتحدث أن الذي عمر المساجد هو الذي يؤمن والذي آمن حقيقة. هناك أمر مهم جدا للمسجد يلزم الالتفات إليه وهو الوحدة. المسجد يصيغ الوحدة الإسلامية.
صحيح.
وأيضا لنلتفت يصيغ الوحدة في الطاقات، في تجميع الطاقات، يعني تتوحد الطاقات، لا يذهب كل إنسان
منفردا في طاقة دون الآخر، وإنما تستجمع فيه الطاقات، طاقات العبادية والطاقات الروحية والطاقات الجهادية والطاقات المالية.
هذا طبعا سماحة الشيخ، هذا طبعا فيما إذا بنيت المساجد على كما يقول القرآن الكريم على تقوى من الله. يعني كان هناك أيضا يعني مساجد بني على إرصاد للمسلمين وتفريق بين المسلمين كمسجد الضرار، لكن هذه المساجد فيما لو أنها بنيت على تقوى من الله سبحانه وتعالى والنيات كانت صافية من أجل بناء تلك المساجد، لكن نجد أن هناك ربما تفاوت في مستوى تخريج هذه المساجد لهذه الطاقات، لهذه المتخرجين من المساجد الذين حقيقة خدموا الإسلام وخدموا الإنسانية وخدموا المجتمعات الإسلامية. كيف تنظر إلى يعني خصائص هذه المساجد، الخصائص التي ربما يعني يسير بنا البحث إلى الخصائص الإدارية؟ هي طبيعة تكون مسجد بيت من بيوت الله، لكن كيف يجب أن يدار هذا المسجد ويشرف عليه من النواحي المختلفة؟ سمعت الشيخ. سماحة الشيخ تسمعني؟ سماحة الشيخ توفيق علوية انقطع الاتصال، انقطع الاتصال، فاصل ونعود إليكم.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
نعم، مع الأسف الشديد فقدنا الاتصال مع سماحة الشيخ توفيق علوية، وحاولنا الاتصال به مرة أخرى لكن لم يحالفنا الحظ في التواصل مع سماحة الشيخ، وكان الحديث حقيقة يعني يصل إلى موضوع جدا مهم، هو أنه أننا كيف يجب أن نبرمج للمسجد. صحيح أن المسجد بيت من بيوت الله، صحيح أن المسجد مكان مقدس وفيه ما فيه من الآثار والانجذاب الروحي، لكن حقيقة يجب أن يكون على المسجد إشراف من قبل هيئة أمناء كما يقال، إمام المسجد واللجنة المشرفة على أداء المسجد، بحيث يعني يحول هذا المكان إلى مكان ينجذب إليه القلوب، ولا سيما قلوب الشباب يحضرون فيه ويشاركون في نشاطاته، بل لربما هم من الذين يقومون بتأسيس النشاطات في المسجد. فالشاب عندما الشاب عندما يشعر بأنه يلعب دور في المساجد فبالتأكيد سيشعر بالمسؤولية، وهذا يؤدي به إلى أن يسجل دور فاعل في المسجد. لدينا فقرة من فقرات البرنامج، موجود معنا الضيف. طيب سمحت الشيخ توفيق حياكم الله، أهلا بكم، تسمعوني؟ سمحت الشيخ، سماحة الشيخ توفيق علوية تسمعني؟ سماحة الشيخ تسمعني؟ ألو؟ ألو؟ نعم، نستمع إلى الفقرة ثم نعود.
مهارات للنجاح.
ما
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة، وفيها نتطرق إلى بعض الأفكار لإحياء دور المسجد في المجتمع، مع علمنا أن دوره بسبب جائحة كورونا قد تحدد، إلا أن الأفكار ما زالت فاعلة. ومنها أولا الحلقات القرآنية. لو بدأ المسجد بفتح حلقات للقرآن، ولو كانت حلقة واحدة أو حلقتين مثلا، حتى وإن كانت عبر الفضاء الإلكتروني بسبب جائحة كورونا، لكان ذلك حسنا، فإن الشباب في هذه السن يحتاجون إلى من يربيهم التربية الإسلامية المستقاة من الكتاب والسنة، خاصة مع انشغال الآباء عن أولادهم أو تشاغلهم بالمغريات التي أحاطت بالجميع إلا من رحم ربك، والحلقات القرآنية هي أولى من يقوم بذلك. ثانيا استقطاب أحد المقرئين ممن يحملون القراءات ومن أهل الخير والصلاح والتقى، ويكون مسكنه قريبا من المسجد حتى يكون موجودا دوما في المسجد أو يواكب الفضاء الإلكتروني من منزله. ثالثا إقامة دار نسائية. إن كان بالإمكان فتح دار نسائية مجاورة للمسجد أو قريبة منه، فذلك حسن، والنساء بحاجة إلى ذلك، لأنها بذلك تقتل الفراغ الذي تعيشه في بيتها بما يعود عليها بالنفع في الدنيا والآخرة، وهذا ما نشهده في الجمهورية الإسلامية في إيران من النشاطات المكثفة للنساء. رابعا لقاء مفتوح شهري مع أحد كبار العلماء، ولو كان هناك تنسيق سنوي لذلك كان ذلك حسنا. يبتدئ الشيخ بحديث خاص، ثم تطرح الأسئلة، ويسجل هذا اللقاء ويطبع باسم المسجد حتى يستفاد منه. خامسا الكلمات عقب الصلاة أو بين الأذان والإقامة. إن الشباب قد ملوا كثيرا من المحاضرات، فلهذا تجد أنه لا يحضر المحاضرات إلا النزر اليسير من الناس، ولحل ذلك يكون جدول للكلمات في كل أسبوع كلمة، وتكون الكلمات مقتضبة ويسيرة. سادسا وأخيرا يكون في المسجد درس علمي أو دروس تساعد الطلبة على مواكبة دراستهم، بالأخص إن هذه الدروس ستكون مجانية، مما تساعد الشباب من ذوي الدخل المحدود.
نعم الشكر للأخت علياء، ولكن أختلف معها في النقطة التي قالتها بأنه الشباب ملوا كثيرا من المحاضرات، يعني الواقع يشير إلى غير هذا. صحيح ربما هناك يعني إقبال ضعيف مثلا على بعض المحاضرين، المشكلة ليست الشباب، يعني الشباب لا ينفروا من المحاضرات، بل إذا دققنا في أو لاحظنا في كثير من المساجد أن هناك خاصة إذا كان الخطيب أو المحاضر، شخصية المحاضر بحسب تعبيرنا تعبان على نفسه، فهذا الشخص يكون يجلب الانتباه الأكثر ويحظى بالجالسين أمام منبره الكثيرين. على أي حال هناك أيضا كانت مشاركة من قبل الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يقول:
تحية لكم جميعا. خدمة المسجد والصلاة فيه لجميع الشباب ولجميع المجتمعات، وسماع خطبة العلماء وتشعير دينية بانتظام دون انقطاع، ومصاحبة الأخيار للشباب ودور الأسرة لها أثر كبير في التربية الدينية. لكن بعض الشباب ينحرف عندما يسافر خارجا أو باتباع التليفون المحمول أو بحضور أو مشاهدة الأفلام الرديئة. وشكرا لك أستاذ أمير.
نعم شكرا جزيلا لك أخ صبحي عبد الحميد، كما أشكر الأخ السيد علي الموسوي الذي أضاف نقطة يشير في النقطة الأخيرة إلى تهذيب بعض الشعائر التي تقام في المسجد، لا سيما شعائر اللطم على في مجالس العزاء، ويشير إلى القصائد الغير هادفة. نعم هذه من النقاط التي يجب أن يتم الاهتمام بها داخل المسجد حتى تحظى المساجد بالإقبال الأكثر على من قبل شريحة الشباب على المساجد. كيف؟ من خلال ما يقدمه المسجد من برامج ثقافية تربوية تحظى بإعجاب الشباب. إن شاء الله سنتابع هذا الموضوع في يوم الاثنين القادم بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.